النفس. ويتركز هذا الموضوع على 5 محاور. الأول حقيقتها لغة واصطلاحا، الثاني في أهميتها، والثالث في أحوالها، والرابع في طبائعها، والخامس في طرق تهذيبها. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا منزل الآيات والقرآن، بيني وبينك حرمة الفرقان، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وأجر به جسدي من النيران، وامزجه يا ربي برحمي معدمي، وأجر به جسدي من النيران. فلك المحامد والمدائح كلها بجوارحي وخواطري ولساني، أنت الذي علمتني ورحمتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة حتى جعلت جميعهم إخواني. والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤتوا بعد كرامة بهواني. لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الأول فليس قبلك شيء، والآخر فليس بعدك شيء، والظاهر فليس فوقك شيء، والباطن فليس دونك شيء، ليس كمثلك شيء، وأنت السميع البصير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، أرسله الله رحمة للعالمين، فشرح به الصدور وأنار به العقول، فصلى الله عليه وعلى آله الهادين وأصحابه الذين شادوا الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، في ليلة مباركة بإذن الله تبارك وتعالى نلتقيكم في بيت من بيوت الله، وعلى مائدة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، على خير ما يجتمع عليه العباد، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ألتقيكم في محاضرة بعنوان النفس، ويتركز هذا الموضوع على 5 محاور. الأول حقيقتها لغة واصطلاحا، والمحور الثاني في أهميتها، والثالث في أحوالها، والرابع في طبائعها، والخامس في طرق تهذيبها. النفس ما النفس؟ النفس تطلق لغة على عدة أمور، تطلق على الروح. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. وتطلق النفس ويراد بها حقيقة الإنسان. قال الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وتطلق النفس على إرادة الخير أو الشر. قال الله عز وجل: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وتطلق النفس على الدم، ولهذا يقال الحشرات ليس لها نفس سائلة، أي لا يسيل الدم منها. وأما اصطلاحا فإنها كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الروح، وقد ذكر أقوال الناس في حقيقة النفس واختلافهم في هذه الحقيقة بين أقوال الفلاسفة والملاحدة، القول بالتناسخ والعقلانيين وغيرهم. ذكر ستة أقوال، والراجح من تلك الأقوال كلها أنها ذات مستقلة محسوسة منفصلة عن الذات المحسوسة، لأنه قد وجه الخطاب إليها في أكثر من آية في كتاب الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر الله عز وجل النفس كحقيقة محسوسة يوجه إليها الخطاب في نحو من 286 موضعا في كتابه الكريم، يوجه إليها الأمر والنهي ونحو ذلك من الخطاب. وهل النفس هي الروح أو هي القلب أو هما جميعا أو غير ذلك؟ الصحيح على أن النفس هي الروح، والدليل على ذلك أن الملائكة لما تنزل لقبض روح العبد تقول: يا أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، أو تقول: يا أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث. إذن هي الروح، وبعضهم قال أنها مزيج من القلب ومن الروح. على كل الذي نؤمن به أن هذه النفس لها أهمية عظيمة، والله عز وجل قد خاطب هذه النفس وهي تعتبر صورة الإنسان المعنوية والمحرك الأساسي في الإنسان، ما عدا النفس والروح إنما هو لحم وعصب. فإذا هي المهيمنة على عرش الجسد، وهي الآمرة والناهية، فبصلاحها يصلح الجسد وبفسادها يفسد الجسد. لذلكم كان الخطاب الإلهي الأول إليها، والخطاب الجزائي الأخير إليها. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. الخطاب الأول، ولا يزال الناس في صلب أبيهم آدم، الخطاب وجه إلى أين؟ إلى أنفسهم. ألست بربكم؟ قالوا بلى. والخطاب الجزائي الأخير موجه إلى النفس. قال الله عز وجل في سورة الفجر: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أرأيت أيها المسلم كيف كان مبدأ الخطاب للنفس وخاتمته للنفس؟ الخطاب الجزائي. المحور الثاني أهمية النفس. بمعرفة أهمية النفس يتجلى لنا أهمية السعي في إصلاحها وتهذيبها، وتظهر أهمية النفس في عدد من آي القرآن الكريم. أولا، لأن الله عز وجل أقسم بها. قال الله جل وعلا: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وقد ذكر الله عز وجل في سورة الشمس 11 قسما، وجواب القسم قال: فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كل هذا عائد إلى النفس. أفلح من زكاها وخاب من دساها. المحور الثالث في أحوال النفس. أحوال النفس أيها الأحبة، اخترنا هذا المصطلح وعدلنا عن تقسيم النفس، لأن الصحيح أن النفس واحدة، وأن غير ذلك إنما هي أحوال تختلف باختلاف الأشخاص. وقد ذكر الله عز وجل أحوال النفس في كتابه الكريم أحوالا كثيرة، مرد تلك الأحوال إلى أحوال ثلاثة. نعم، قد ذكر الله النفس الزكية أو الزاكية على قراءة ابن كثير وأبي عمرو ونافع وأبي جعفر، وقراءة عاصم زكية بغير نفس، والنفس الملهمة والسوية، وهكذا النفس المطمئنة واللوامة والأمارة. مرجع هذا إلى هذه الثلاثة الأحوال، النفس الأمارة، وهي التي ذكرها الله عز وجل أو وصفها بهذه الصفة كما أخبر سبحانه وتعالى عن امرأة العزيز أنها قالت: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. إن النفس لأمارة بالسوء، وهذه النفس هي نفس الفاجر أو الكافر التي تأمره بالسوء. قال ابن القيم: وهذه هي أصل أحوال النفس، وإنما يتخلص من هذه الحال من رحم الله، بدليل قوله تعالى مخبرا عن امرأة العزيز أنها قالت: إلا ما رحم ربي. فالذي يرحمه الله عز وجل يعينه على التخلص من هذه الحالة وينتقل إلى الأحوال الأخرى، وهكذا منها التسويل. ولذا يقول يعقوب لبنيه يوم جاءوا على قميص أخيهم بدم كذب، ماذا قال لهم؟ قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. سولت لكم أنفسكم أمرا، وهكذا قال الله عز وجل مخبرا عن السامري قال: بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. هذه هي النفس الأمارة بالسوء، نسأل الله العافية والسلامة. الحالة الثانية النفس اللوامة، وهذه هي نفس المؤمن الذي يقع في الذنوب والمعاصي ثم تلومه نفسه وتعاتبه على فعل تلك المعصية، وهذا شأن كل مؤمن يعصي الله سبحانه وتعالى فبعد تلك المعصية يندم وتلومه نفسه. الحالة الثالثة هي أعلى الحالات للنفس الواحدة، هذه هي أعلى الحالات، هي حالة النفس المطمئنة. من سيطر على نفسه وتعدى من مرحلة لومها إلى الرضا والعيشة الهنية فهذه هي النفس المطمئنة. قال ابن القيم رحمه الله: والنفس المطمئنة هي ثمرة النفس اللوامة بعد توفيق الله سبحانه وتعالى. هذه النفس المطمئنة هي نفوس خواص أولياء الله سبحانه وتعالى الراضون بالله وعن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، فهو مطمئن على أي حال، في حالة العسر واليسر والشدة والرخاء والفقر والغنى والصحة والعافية والأمن والخوف، فهو قرير العين بالله جل جلاله وتقدست أسماؤه، قد رضي بالله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. فهذا هو الراضي بالله وعن الله سبحانه. ألا تلحظ أيها الأخ المبارك إلى هذه الثلاثة الأحوال، وأن مدار الجزاء على هذه الثلاثة الأحوال؟ فكما أن الناس انقسموا في الدنيا في أنفسهم إلى ثلاثة أحوال، كان الجزاء يوم القيامة على ثلاثة أحوال بحسب هذا التقسيم. الحال الأول حال المقربين، وهؤلاء هم أصحاب النفوس المطمئنة. الحالة الثانية حال أصحاب اليمين، وهؤلاء هم أصحاب النفس اللوامة. والثالثة حال المكذبين الضالين، وهؤلاء هم أصحاب النفس الأمارة. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الواقع: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. روح وريحان وجنة نعيم، هؤلاء المقربون. قال: وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وهؤلاء هم أصحاب النفوس اللوامة. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. إذن هذه الأحوال الثلاثة، أحوال ثلاثة في الدنيا وأحوال ثلاثة في الآخرة. المحور الرابع وهو طبائع النفس. طبائع النفس كثيرة جدا. يقول ابن القيم رحمه الله كلاما معناه: سبحان الله، في النفس كبر إبليس وعتو عاد وتمرد ثمود وطغيان فرعون وقحة هامان وهواب العام وحيل أصحاب السبت، وفيه من أخلاق البهائم حقد الجمل ووثوب الضب وخفة الفراش ومكر الثعلب وجمع النملح، غير أن الرياضة تذهب ذلك كله. فجمعت هذه النفس من طبائع ما خلق الله، من طبائع الطيور ومن طبائع الحيوانات ومن طبائع النفوس الأخرى، سواء النفوس الملكية أو السبوعية أو البهيمية. لذلك يقول ابن القيم أيضا: ركب في الإنسان عقل ملك وهوى شيطان وشهوة بهيمة، وهو للغالب منهما. فإن غلب عقله على هواه وشهوته زاد عن مرتبة ملك، وإن غلب هواه وشهوته على عقله كان أنزل من بهيمة. إذن هذا هو الإنسان الذي جمع من طباع الحيوانات. ملخص هذه الطباع ذكره ابن القيم أيضا في كتابه مدارج السالكين. قال: الأنفس كثيرة، نفس كلبية ليس لها هم إلا الاستحواذ على شهوتها. قال: مثلها كمثل الكلب لو أمامه جيفة تكفي ألف كلب لنبح ولم يترك أحدا يقترب من تلك الجيفة إلا بمشقة وعناء، مع أنها تكفي ألف كلب. وهكذا نفس بعض الناس نفس كلبية لا يسمح لأحد أن يشاركه في خير أو في طيب من الطيبات، يستأثر بالحلال ويستأثر بالخير عن غيره، لا يريد أحدا أن يقترب منه لينال ما نال. قال: ومثلها كما قال الله: إن تحمل عليه ينهث أو تتركه ينهث. ونفس حمارية لم تخلق إلا للكد عليها، وكلما زيد في علفها زيد في الكد عليها، ليس لها هم إلا أن تكون طائعة لمن يستعملها حسب هواه. ولذلك مثل الله عز وجل من آتاه العلم ولم يعمل به بالحمار. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، لم يعملوا بها، لم يحملوها حمل فقه وعمل وتعقل وتدبر عن الله سبحانه وتعالى، كمثل الحمار يحمل أسفارا. والله عز وجل ضرب مثلا لعالم السوء بالكلب، قال الله سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. الشاهد هذه الأنفس التي أخذت من طباع هذه الحيوانات. قال: ونفس سبعية. نفس سبع ليس لها هم إلا الاعتداء على الآخرين والبطش بهم وإحلال المكر والعقوبة بهم. قال: مثل هذا مثل الذئب، ربما يكفيه شاه واحدة لسد جوعه، لكن لو أنه واجه ذريبة غنم لما طابت نفسه أن يترك شاة واحدة إلا أن يبطر بطنها وينهي حياتها دون حاجة إليها. هذه نفس سبعية كما سمعت، وهذه نفس كثير من الناس تجده شرير لا يريد إلا الشر، لا يتجه إلا الشر، قد نزع من قلبه الرحمة. وإنما أسعد لحظة إليه يوم يمكن من الاعتداء على الآخرين. نفس فأرية، فأر فويسقة، قال: طبعه الفسق، كأنه خلق للفسق، نفسه نفس فأرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الوذغ والفأرة أنها فويسقة. قال: ونفس من جنس نفس ذوات السموم كالحية والعقرب. قال: وهذه النفس هي التي تصحب العين، تصحب الحسد. إنسان ينظر إلى ذي نعمة فإذا به يسلط نفسه الحمية ذات السم، فتقع في ذلك الجسد الذي قد عري عن السلاح فتفتك به. فالعين ليست فاعلة بذاتها، إنما النفس الخبيثة التي تصحب تلك العين، تصحب تلك العين. ويختلف الناس، ألا ترون أن بعض الناس أشد عينا من الآخر؟ إذن القضية ليست النظرة، القضية قضية النفس المركبة في ذلك الإنسان. نفس حمية ذات سم، نفس شريرة تقع على الرجل فترديه القبر والجمل القدر، تلك هي النفس ذات السموم. يقول ابن القيم في هذا الموضع، قال: فإذا صادفت هذه النفس رجلا شاك السلاح مجهز بسلاح لن تضر فيه، مثل العقرب لو صادفت جسدا قد دجج بالحمايات والدروع، من أين تلدغه العقرب؟ من أين تأتي إليه؟ إنما العقرب تأتي إلى المكان المكشوف فتلدغه. وهكذا صاحب العين لا يتسلط عليك إلا إذا كنت قد جردت نفسك من سلاح التعوذات والأوراد الشرعية التي ذكرها الله عز وجل في كتابه والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته. هذا يجعلنا أن الإنسان يحرص على الأذكار ويحرص على التعوذات ويحرص على الأوراد الشرعية. قال: ونفس كنفس الجمل ذات حقد، فيها حقد الجمل. فهذه النفس مهما كان إلا أنها تنتهز الفرصة المناسبة لتثب على من تحقد عليه، لا تركب فيه إلا ولا لما. قال: ونفس كنفس الخنزير يترك الطيبات. ربما يترك الطيبات وينتظر الإنسان إلى أن يقوم من عذرته ثم يهجم عليها. قال: وكذلك بعض الناس يقف على محاسن كثيرة فلا يقف عليها، وربما يكون لدى الإنسان محاسن تغطي أثره وتعم أثره فلا يقف عليه، ثم ينتهز الفرصة التي يجد فيها سوءة وعورة فينقض عليها ويجعلها حديث مجلسه ثم لا يفارقها. هذه نفس خنزير طبع الخنازير الذي يترك الطيبات ويقع على الخبائث، ونفس كنفس الطاووس ليس لها إلا التطوس وأن تفتح ريشها، يعني أصحاب الكبر والذين يرون أنفسهم. هذه النفس نفس الطاووس ليس لها إلا رفع جناحيها وأن ترى نفسها شيئا. ومن رأى نفسه شيء فليس بشيء، من رأى نفسه شيء فليس بشيء. اعرف قدر نفسك، من أسرف موضع في جسدك الذي هو رأسك تخرج عدة عاهات، أنف يسيل، أذن يسيل، كذلك تنبعث الروائح. لولا ستر الله علينا وأبدى بعض سوآتنا، من سيجلس أمام بعض؟ لو أنها خرجت من كريحة، لو كان حياة الإنسان كحياة البهائم تخرج منه الريح دون إراديا، كيف يكون حال الناس بالله عليكم؟ انظروا تبارك الله أحسن الخالقين كيف خلق هذا الإنسان، ضبط ريحة، ضبط ما يخرج منه، لا يخرج إلا في أوقات معلومة، وبعد أن يكون هناك مقدمات يشعر بها الإنسان، يجد حاجة للحمام، يجد حاجة لقضاء حاجته ونحو ذلك، حتى يتوارى ويسر عن الناس، وليست حالته كحالة البهائم. هكذا أيها المسلم. قال: ونفس إنما هي كنفس الثعلب في الروغان، ونفس كنفس النملة ليس لها هم إلا أن تجمع، ربما لا تفكر أنه ربما بمسحة يد إذا به يهدم الإنسان كلما جمعت تلك النملة. فهكذا الإنسان الذي لا ينظر إلى العواقب يجمع جمع النملة. يقول ابن القيم في آخر هذا المبحث، قال: وأجمل الصفات في الحيوانات صفات الخيل والغنم، صفات الخيل والغنم، ولذا كان لها أثر في مجالسيها. ألا ترون يا رحمكم الله كيف أن الله عز وجل لم يبعث نبيا إلا وقد رعى الغنم؟ ذلك لأن الإنسان يتعلم من طباع من يجالس من الحيوان، يتعلم من سكينته، يتعلم من رفقه، يتعلم من هدوئه ونحو ذلك. وهكذا أيضا يتعلم الإنسان من الخيل الشهامة والكرم وعزة النفس والغيرة وعلو الهمة ونحو ذلك. ثم قال: لذلكم حرم الله أكل السباع، لأن الإنسان يتأثر بما يتغذى، يتأثر بما يتغذى. لماذا حرم الله عز وجل أكل السباع؟ من أجل ألا يصبح طبع الإنسان سبوعيا، ولهذا أحل له الطيبات وحرم عليه الخبائث. لذلكم يقول العلماء أن من اعتاد على أكل لحم الخنزير يصبح ديوثا، لأن الخنزير ديوث. وهكذا الإنسان يتأثر بالمجاورة والمجالسة. الخلاصة أن مرجع هذه الصفات والطباع يعود إلى ثلاث طباع: طبع ملكي، وطبع بهيمي، وطبع سبعي. الطبع الملكي أن يرقى الإنسان بهمته إلى عقل الملك، كما تقدم معكم في أول هذا المجلس. الطبع الملكي أن هذه النفس تكون عالية الهمة، لا تبحث إلا عن معالي الأمور، ترى من نفسها وجوب إقامتها على طاعة ربها سبحانه وتعالى، كما قال الله عن الملائكة: وما منا إلا له مقام معلوم، وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. ونفس بهيمية، وكما سمعت تتنوع في عدة أمور ذكرناها آنفا، وهذه اليوم يفتح الإنسان لنفسه التأثر بأخلاق البهائم، سواء من حيث الشهوة أو من حيث الحرص أو الجمع أو الحقد أو غير ذلك من الأمور. ونفس سبوعية، وهي التي يكون همها الاعتداء والظلم للآخرين. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: أصول المعاصي كلها صغيرها وكبيرها ثلاثة أصول. تعلق القلب بغير الله، وهذا هو خروج عن طبع الملائكة. وطاعة القوة الشهوانية، وهذا هو طبع البهائم. وطاعة القوة الغضبية، وهذا طبع السباع. فمن عافاه الله عز وجل من هذه الأصول كلها فقد عوفي من الشر كله، صغيره وكبيره، جليه وحقيره. والمعافى من عافاه الله سبحانه وتعالى. المحور الخامس والأخير، طرق تزكية النفس وتهذيبها. قد علمت أيها الأخ المبارك هذه النفس وما يعتريها من طباع وأحوال، لا شك ولا ريب أنه سيتجلى لك أهمية تزكية هذه النفس وتخليصها من الطباع السيئة والأحوال الرديئة. لطرق تهذيب النفس عدة طرق. الطريقة الأولى طريقة الدعاء، أن تدعو الله سبحانه وتعالى أن يعينك على نفسك وأن يقيك شرها. ألم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يقول في خطبة الحاجة: ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. وهكذا وجه النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة أن يقول: اللهم قني شر نفسي، اللهم قني شر نفسي. فتدعو الله سبحانه وتعالى أن يقيك شر نفسه. فالنفس لها سرور كثيرة، والنفس لها إقبال وإدبار، حالات كثيرة. والموفق من عباد الله من راعى هذه النفس في حدود طاعة الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، القراءة في كتاب الله سبحانه وتعالى، قراءة القرآن. فالقرآن الكريم يهذب النفوس ويهذب الأخلاق ويصرف عنها الأمراض والأدران الظاهرة والباطنة. قال الله عز وجل: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمان، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فإذا تلاوة القرآن الكريم له أثر عظيم في تهذيب النفوس وإصلاحها وتخليصها من أدرارها وأوساخها. وهكذا أيضا من طرق تهذيب النفوس توحيد الله والنظر في العواقب. يوم يوحد الإنسان ربه فلا يتعلق قلبه بغير الله رب العالمين، عندئذ تزكو نفسه وتطمئن وتصبح عالية الهمة، فلا تنظر إلى سفاسف الأمور ولا إلى سقط المتاع. ومن طرق تهذيب النفوس مجالسة الصالحين، لأن الإنسان يتأثر بالمجالس. الله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ومن طرق تهذيب النفوس القراءة في كتب الزهد والرقائق، ليكن لك قسم من القراءة في كتب الزهد والرقائق لتسمو بنفسك، لترقى بنفسك، لتهذب نفسك. لأن الإنسان يوم أن يكون بعيدا عن ما دون في هذه الكتب من الأخبار العجيبة، من أخبار الصالحين والأولياء المتقين الذين كانوا يحاسبون أنفسهم ويهذبون، يظن أنه من أتقى خلق الله وهو ربما من أبعد خلق الله. فيه من الذنوب ما الله به عليم. البعض يتصور أن الذنوب هي الذنوب الظاهرة فقط. البعض يا أيها الأحبة يعافيه الله عز وجل من كبائر الظاهر، ولكنه يبتلى بكبائر الباطن. بعض الناس نعم يسلم من كبيرة الزنا واللواط وشرب الخمر وقتل النفس والسرقة وأكل مال الربا وأكل مال اليتيم وغير ذلك من الموبقات، ويبتلى بكبائر الباطن مثل الرياء والسمعة وإرادة العمل غير وجه الله سبحانه والغيبة والنميمة واحتقار الآخرين وازدرائهم وغير ذلك. لهذا أيها الإخوة، عند المحاصصة لن يسلم إلا من سلمه الله، من سلمه الله وأقبل على نفسه إقبال مفتش محاسب. ولهذا من طرق تهذيب النفس أيضا المحاسبة الجادة للنفس. حاسب نفسك بين الحين والآخر فيما تأتي وما تذر وما تقول وما تعمل، وعند الإقبال وعند الإدبار وفي اليقظة وعند النوم ونحو ذلك، حاسب نفسك أشد من محاسبة صاحب الدينار والدرهم. انظر لو كان لك عامل يعمل عندك يأتي من آخر اليوم فتحاسبه حسابا دقيقا على ما أنفق وما أبقى من الدينار والدرهم، فلتكن محاسبتك لنفسك أدق من محاسبة أصحاب الأموال لمن يعمل عندهم في أمواله. وهكذا أيضا من طرق تهذيب النفس الإيمان بالقضاء والقدر. النفس أحيانا قد تصاب بالجشع، بالحسد، بالطمع. الحر عبد إن طمع والعبد حر ما قنع. أحيانا يبتلى الإنسان بعدم القناعة، وهذا مصدره عدم الإيمان الكامل بالقضاء والقدر. فلو أن كل إنسان حقق الإيمان والقدر لهدأت نفسه، مطمئن باله. يا مسلم عش حياتك ولا تعش حياة غيرك. بعض الناس ما يعيش إلا حياة غيره. فلان ركب سيارة جديدة، فلان اشترى عمارة، فلان لبس ثوبا جديدا، فلان تزوج امرأة جديدة، فلان. إذن هذا إنسان محروم، ترك أن يعيش حياته وعاش حياة غيره، وهذا ليس له إلا بضاعة مفاليس العالم، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يذكر مفاسد القلوب. قال: ومنها ركوب بحر التمني. قال: وهذه بضاعة مفاليس العالم، لو أنني مثل فلان وفلان وفلان ونحو ذلك. إذن الإيمان بالقضاء والقدر من أعظم ما يهذب النفوس، بحيث أن الإنسان مهما نزلت به من محنة فإنه يتصورها منحة ويرضى ويسلم بالقضاء والقدر. وكم من منحة في ثوب محنة. ما هي الطريق التي سلكها يوسف إلى أن جعل على خزائن مصر؟ إنه الجب ثم السجن ثم خزائن مصر. إذن الله عز وجل لطيف بعباده، وفوض أمرك لله وارضى وسلم بقضاء الله وقدره، وهذا يذهب عنك أقل شيء داء الحسد، لأن الإنسان الحاسد لغيره قد اعترض على قضاء الله وقدره. وهناك طرق كثيرة من طرق تهذيب النفوس عدلنا عما يتكلم به أصحاب علم النفس وأصحاب علم المنطق وغير ذلك إلى ما ذكر الله وذكر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وما ذكر من كلام أهل العلم الذين يقتبسون كلامهم وعلمهم من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأخيرا الموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى، والمسدد من سدده الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه أن يؤتي نفسي وإياكم تقواها وأن يزكيها هو خير من زكاها، هو وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. شكر الله لكم إخواني الكرام على حسن إصغائكم واستماعكم، فما كان من صواب فمن الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وما كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.